بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 49 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بالمساجد وآداب المساجد. ورد سؤال: هل يمكن حمل حديث سمرة بن جندب على تخصيص مكان معين في المنزل ليكون مسجدا؟ حديث سمرة في درس السابق قبل الأخير، حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. أمرنا أن نتخذ المساجد في ديارنا، ديارنا يعني في قرانا، في مدننا، في بلادنا، في قبيلتنا. فالحديث هذا لا يدل على تخصيص مسجد في المنزل، في المسكن. لكن هناك أحاديث أخرى دلت، هناك أحاديث أخرى دلت، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاها بعض الصحابة إلى بيوتهم وأجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم جماعة في مكان معين في المسجد حتى يخصص كمصلى في المسجد. أكثر من صحابي صح فيه الحديث. فيجوز للمسلم أن يخصص مكان في بيته أو غرفة للصلاة، لكن هذا لا يصلي فيها الصلوات الخمس ويترك الجماعة. هو رجل واجب عليه أن يصلي في المسجد، لكن يصلي فيها النوافل في هذا المكان، أو أهله يصلون، زوجته وأولاده يصلون في هذا المكان مصلى في المسجد، دل الدليل على مشروعية تخصيص مكان معين في المنزل حتى يكون مصلى تصلى فيه الصلوات بأنواعها. لكن ليس معناه أن الرجل يصلي الصلوات الخمس ويقيم الجماعة الصلوات الخمس في بيته ويترك المسجد، لا، هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب على هذا السؤال. أما حديث سمرة فلا يستدل به، لأن أمرنا رسول الله أن نتخذ المساجد في ديارنا، ما قال في مساكننا، في بيوتنا، في منازلنا، ما قال. فهذا لا يدل، لكن دلت أحاديث أخرى في البخاري ومسلم، حديث صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا الأمر وأقر هذا الأمر وفعله صلى الله عليه وسلم عندما زار بعض الصحابة وصلى بهم في بيوتهم، واتخذوا هذا المكان مصلى ببركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فيشرع للمسلم أن يخصص مكان في بيته أو غرفة تكون للصلاة، لصلاة أهل البيت يصلون فيها. هذا أمر مشروع ومستحب. وصلنا إلى باب الترغيب الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة ومن إنشاد الضالة فيه وغير ذلك مما يذكر هنا، 23 حديثا في هذا الباب. نأخذ نصفها اليوم والنصف للدرس القادم إن شاء الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترهيب: من البصاق في المسجد وإلى القبلة ومن إنشاد الضالة فيه وغير ذلك مما يذكر هنا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال: وأحسبه؟ قال: فدعا بزعفران فلطخه به وقال: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له.
نعم. إذن الترهيب يعني النهي، التحذير، الوعيد بعقوبة، من هذا الفعل، هذا ترهيب. وما هي هذه الأفعال التي تكون في المساجد؟ البصاق في المسجد، أو البصاق تجاه القبلة، التفل تجاه القبلة تجاه الكعبة، أو إنشاد الضالة، واحد مضيع شيء ويأتي في المسجد ويقول أنا ضيعت كذا ضيعت كذا، ما يجوز له، يخرج خارج المسجد ويقول يتكلم، أما داخل المسجد لا يجوز إنشاد الضالة. شيء ضايع عليك، الضالة يعني شيء ضاع منك، أي شيء ضاع منك، ما تتكلم في المسجد وتقول من حصل هذا الشيء، لا، تخرج خارج المسجد وانتظر المصلين، وخارج المسجد قول هناك تكلم. أما أن لا يجوز لك كذلك البيع والشراء في المسجد، لا يجوز في المسجد، لا يجوز البيع والشراء، جاء النهي عنه ويأتي في الأبواب القادمة. حديث عبد الله بن عمر الذي قرأه أخوكم هو حديث متفق عليه، قال هو في آخر حديث رواه البخاري ومسلم، قال ابن عمر بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، رأى نخامة، نخامة التي تخرج من الحلق ويقال لها أيضا النخاعة، نخامة، نخاعة، بزقة بعضهم يسميها من العرب، هذه واحد من الناس فعل هذا الفعل في قبلة المسجد، في جدار قبلة المسجد النبوي، فتغيظ على الناس، تغيظ صلى الله عليه وسلم يعني ظهر على وجهه الغيظ لتلك الفعلة القبيحة، فعلة قبيحة، هذه الفعلة أن الإنسان يتفل أو يتنخم أمام في جدار المسجد وكل مصلي ينظر إلى هذا الفعل أو هذا الشيء، فتغيظ على الناس ثم حكها صلى الله عليه وسلم، يعني أزالها صلى الله عليه وسلم، هو في أكثر من قصة، مرة أزالها بشيء كان بيده العرجون البلح المعروف، ومرة أزالها بأظافرة كانت يابسة هذه النخامة، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، لم يأمر أحد أن يفعله، هو بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، حكها صلى الله عليه وسلم، كشطها وأزالها بأظافره. قال الراوي وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به، بعد ما حكها بقيت آثار لهذه النخامة، قال ائتوا بزعفران، فمسح بالزعفران ودهن هذا المكان وغطاه بالزعفران ليزيل أثره، يرحمك الله، ليزيل الزعفران أثر النخامة التي كانت في جدار المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم، قبل وجه أحدكم يعني مقابله ومواجهه، كما قال الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله، فيؤخذ الحديث على ظاهره، إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى في الصلاة، أي واحد يصلي يكبر تكبيرة الإحرام فهذه معية خاصة، فيكون الله عز وجل قبل وجهه، قبل وجهه يعني مقابله ومواجهه، ودلت النصوص على هذا من الكتاب والسنة، من كونه عز وجل قبل وجه المصلي، فيجب الإيمان به على حقيقته، ويجب صون هذه الألفاظ عن التأويلات الفاسدة، تعالى الله عز وجل عما يقول المعطلة علوا كبيرا، فعلينا بمثل هذه النصوص الغيبية في الغيبيات أن نؤمن كما جاءت، الحديث الصحيحين ما في شك، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه، لا يدفل أمامه، لأن الله عز وجل قبل وجهه فلا يدفل أمامه وقدامه، بل جاء في أحاديث أخرى يبصق عن يساره أو تحت قدمه ويدفنها إذا كان يصلي على رمال أو حجارة يدفن تحت قدمه اليسرى ويدفنها وهو في الصلاة، أو يدفن في ثوبه، يدفن في ثوبه. هذه الأفعال جاءت كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي تأتي. فإن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى في حالة الصلاة فلا يبصق بين يديه، جاءت هذه النخامة أو هذه أراد وهو يصلي فلا يبصق أمامه، لا، إذا مضطر يبصق يبصق عن يساره إذا كان في مكان يدفن فيه هذه النخامة، أو في ثيابه، في ثيابه هي ليست نجسة، ما في خلاف بين أهل العلم على طهارة النخامة هذه أو التفلة، هذه طاهرة لأنها من إنسان فهي طاهرة ليس فيها نجاسة، لكن الناس تتقذر منها، حتى الإنسان نفسه يتقذر منها من نخامته، فكيف بغيره؟ ففيها أذية لمشاعر الناس، والإسلام منع كل ما يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، منعه، سد الباب على الناس، والإسلام حفظ مشاعر الناس عامة. فجاءت أدلة كثيرة دلت على أن بعض الأفعال أو الأقوال تؤذي وتجرح مشاعر الناس، فلعظمة هذا الدين هذا الإسلام منع وحرم أشياء تكون سبب لجرح مشاعر الناس أو إحراج الناس. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، من أجل أن ذلك يحزنه، جاء في الحديث نفسه، لأن الثالث ليش هذين الاثنين يتكلمون، الشيطان يأتيه يتكلمون عني، لا، لا يجوز لك أن تتكلم مع صاحبك وعندك واحد ثالث. إذا تناجى اثنان فلا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، ليش لا يتناجى؟ لا يجوز، حفظا لشعور الثالث ونفسيته. هذا هو ديننا، فكل ما تعلمنا الدين عرفنا الأخلاق والأداب وكيف نتعامل مع المسلم، كيف نتعامل مع غير المسلم، كيف نتعامل مع الحيوان، حتى كيف نتعامل مع النبات في ديننا موجودة. وما أريد محاضرة، لكن كل هذا يدلنا على أن هذا الإسلام دين عظيم، من عرف هذا الإسلام لا يمكن أن يتركه، ولا يمكن إلا أن يتعلم منه الإسلام ويتعلمه ويعمل بهذا الدين العظيم. لكن أكثر المسلمين يجهلون هذا الدين، يجهلون آداب وأحكام بل عقيدة هذا الدين. لذلك دعوة الناس للعلم الشرعي، حضور مجالس العلم فيها مصلحة للناس، مصلحة للمجتمع وللأوطان، وفيها رجوع الناس لدينهم، يتأدبون بآداب هذا الدين العظيم. كثرة المشاكل والأحقاد والخلافات في بلاد المسلمين بسبب بعدهم عن الدين، بسبب بعدهم عن الدين، لو رجعوا إلى دينهم لراحت كثير من المشاكل، بل أغلقت كثير من المحاكم ودار القضاء وغيرها، لأن الناس خلاص تأدبت وتخلقت بأخلاق الإسلام، التزمت بأحكام هذا الدين. فمن يدعو الناس إلى الرجوع للإسلام، إلى التمسك بالإسلام، هو أفضل الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فدعوة الناس وتعليمهم وطلب العلم بنية تعليم الناس هذا فضله عظيم وخيره أيضا كثير على المسلمين وعلى أوطانهم. علينا أن نحرص على مجالس العلم لأن فيها خير عظيم. فالإسلام حفظ أيضا مشاعر ونفسيات الناس الآخرين، ومن ذلك نهى عن البصق في قبلة المسجد والناس تصلي، لأن هذا يؤذي الناس، يؤذي المصلين، يؤذي الملائكة، بل يؤذي الله عز وجل كما يأتي الحديث.
وروى ابن ماجه عن القاسم بن مهران وهو مجهول عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أي يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، إذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله أو ليتفل هكذا في ثوبه. ثم أراني إسماعيل يعني ابن علية يبصق في ثوبه ثم يدلكه،
يدلكه عند نخامة عند شيء في ثوبه ثم يمسح بثوبه على النخامة هذا هو طاهر، يذهب إلى بيته ويغسله، لكن لا يؤذي الناس ويتنخم في جدران المساجد أو في طريق الناس إلى المساجد، فهذا أمر منهي عنه. قال الحافظ المنذري: وروى ابن ماجه عن القاسم بن مهران وهو مجهول. استدرك علماء الحديث على الحافظ المنذري، قالوا القاسم بن مهران ليس مجهولا، عالم وإمام من أئمة الحديث، قال عنه يحيى بن معين ثقة وثقه إمام الجرح والتعديل، يحيى بن معين قال عنه ثقة، وأبو حاتم الرازي قالوا عنه صالح الحديث، فكيف يكون مجهول؟ بل قاسم بن مهران من رواة الإمام مسلم، من رواة الإمام مسلم في صحيح، احتج به الإمام مسلم في صحيحه، فهو ثقة. فكلمة مجهول هذه وهو مجهول من الحافظ المنذري قالوا خطأ فاحش، خطأ فاحش. ليش؟ لأن قاسم بن مهران معروف موثق عند أئمة الحديث، لذلك الحديث صحيح، هذا حديث صحيح في صحيح الترغيب 281 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، يعني في جدار المسجد الذي فيه القبلة، يعني هذا جدار الآن أمامنا، هذا جدار في قبلة المسجد، في قبلة، فأقبل على الناس صلى الله عليه وسلم، توجه للناس فقال: ما بال أحدكم، ما بال أحدكم، يعني لم يحقق، لم يتحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسر على هذا الشخص، من فعل هذا؟ ائتوني بمن فعل هذه النخامة، ما لا ما بال أحدكم، كلام عام حتى لا يجرح مشاعر أحد صلى الله عليه وسلم، ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه، مستقبل ربه يعني مواجها ربه ومقابله، فيتنخع أمامه، يتنخع يعني يخرج نخامته أو نخاعته في قبلة الصلاة، أي يحب أحدكم أن يستقبل، أن يستقبل فيتنخع في وجهه، واحد منكم يحب أن واحد يأو وتنخع أمامه ورمى هذه النخامة أمامه، ما في حد يحب هذا الشيء، فإذا بصق أحدكم فليبصق عن شماله، هذا في الصلاة، أو ليتفل هكذا في ذوبه، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم يبصق في ذوبه هكذا ثم يدلكه، يعلمهم درس عملي حتى الناس تتعلم هذه الأمة منه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز النخامة أو التنخم في جدار المسجد. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه.
بنفس معنى الحديثين السابقين، وهذا الحديث الثالث، حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح في صحيح الترغيب 282 حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه العراجين. العراجين جمع عرجون، والعرجون هو الشمروخ، الشمروخ الذي يكون فيه الرطب، ويسمى أيضا يقول العذق والسباطة، العذق هذا الكامل، لكن هذا الشمروخ واحد من العذق، هذا يسمى عرجون، حتى عاد كالعرجون القديم، الله عز وجل قال في كتابه، هذا هو العرجون المقصود الذي جاء في الكتاب والسنة، هو الشمروخ
شمروخ الذي يكون فيه الرطب، كان يعجبه صلى الله عليه وسلم العراجين، يمسكها بيده. فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حك هذه النخامة وقشرها وأزالها وأذهبها بنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى أنقاهن، حتى طهر هذا المكان من هذه النخامات في المسجد في قبلة المسجد. ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه، والملك عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. الملك يعني كاتب الحسنات، كاتب الحسنات المقصود بالملك، يتأذى من هذه النخامة. وقال أهل العلم قد يشكل على البعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، إذن يبصق عن شماله، وعن شماله أيضا هناك ملك آخر، الملك الذي يكتب السيئات عن شماله. فقالوا لعله في حال الصلاة لا يكون هذا في الشمال، لعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبصق عن يمينه، هنا ملك، قال: وليبصق عن شماله، هنا أيضا ملك آخر. فقالوا في أثناء الصلاة هذا الملك ما يكون موجود في جهة اليسار، هذا تفسير عند بعض أهل العلم، ولا بد من التفسير، لأن ما هي الحكمة لماذا لا يبصق عن يمينه؟ لأن وجود الملك جاء في الحديث نفسه هنا، والملك عن يمينه، إنما يستقبل رب بين يدي والملك عن يمينه، إذن في ملك آخر. قالوا في الصلاة لا يكون هذا الملك موجود على الشمال، جمعا بين الأحاديث هكذا قال الشراح. نعم.
وفي رواية له بنحوه إلا أنه قال فيه: فإن الله بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم، الحديث. وبوب عليه ابن خزيمة باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة.
إذن من فقه ابن خزيمة رحمه الله، الإمام صاحب صحيح ابن خزيمة إمام الأئمة سمي رحمه الله، من فقهه قال هذا النهي في كل شيء ليس فقط في النخامة، أي شيء فيه أذى لا يلقى اتجاه القبلة في الصلاة، كل ما فيه أذى للناس وخاصة في المساجد، هذا يتعلق في المساجد، كل شيء فيه أذية للناس، نخامة أو أي شيء من القذارات أو أي شيء يكون فيه أذية للناس يدخل في النهي، هذا من فقه. قال وفي رواية له يعني لابن خزيمة نفس الحديث: فإن الله بين أيديكم، بين أيديكم يعني أمامكم في صلاتكم، وهذه معية خاصة نؤمن بها كما جاءت، فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم. فجاء هنا المعنى، شوف الأذى دخل فيها النخامة وغيرها مما يتأذى منه الناس، هذا في رواية له حسن صحيح في صحيح الترغيب أيضا 282 رقم مثل الحديث السابق. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون، فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليتفل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه، الحديث. رواه أبو داود وغيره.
نعم، حديث صحيح أيضا في صحيح الترغيب 283، حديث جابر قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا، هناك لأنه كان المسجد النبوي وكانت هناك أحياء للأنصار بعيدة عن المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يبنوا مساجد في أحيائهم بعيد عن المسجد النبوي في المدينة، فهذا أحد مساجد الأنصار، والذي كان يصلي فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم في مسجدهم إماما لهم. فكانت هناك مساجد في المدينة غير المسجد النبوي، ولذلك هذا جابر بن عبد الله الأنصاري أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون، عرفنا العرجون الشمروخ الذي في شجرة أو النخلة، فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتى بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ يعني في هذا الحديث تنفير شديد، لأن هذا الفعل إذا فعل الإنسان الله سبحانه وتعالى يكون سبب هذا الفعل لغضب الله عز وجل ولإعراضه عن العبد، النخامة في قبلة الصلاة وهو يصلي محرمة في الشرع. أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، تحت رجله اليسرى يعني يدفنها، إذا كان فيه رمل أو حجارة في المسجد يدفنها تحت رجله اليسرى. فإن عجلت به بادرة، يعني هذه النخامة غلبته، البزاق هذا غلب على نفسه لم يستطع دفعها، الآن موجود عنده وما في مكان يترتب على تفله عن يمينه أو عن شماله مفسدة وتقدير للمسجد، ماذا يفعل؟ قال: فليتفل بثوبه، ثوبه يتفل فيه، وقال: هكذا، وضعه على فيه ثم دلك. كيف يتفل؟ بين لهم يتفل هكذا ثم يدلكه بيده حتى ما يسقط في المسجد، يبقى في ثوبه، إذا ذهب إلى بيته يغسله، هو طاهر ليس بنجس، ليس بنجس. علمهم الكيفية صلى الله عليه وسلم، والآن الأمور سهلة، كل حد إذا حصل له هذا المناديل موجودة في الجيب يخرجها ويفعلها، لكن إذا ما في عنده الغترة يفعلها، لكن لا يقدر المساجد، يجب حماية المساجد من أي أذى ومن أي قذارة. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ورواه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ولفظه قال: من بصق في قبلة ولم يوارها جاءت يوم القيامة أحمى ما تكون حتى تقع بين عينيه.
نعم، هذا حديثان في مكان واحد، حديث حذيفة الأول حديثه صحيح في صحيح الترغيب 284، قال صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. تفلته بين عينيه يعني يبعثه الله عز وجل على هذه الحالة ليعرف أهل الموقف ذنبه، هذا علامة له، كان يتفل تجاه القبلة فتأتي عقابا له يوم القيامة تفلته بين عينيه، كل الناس يرونها ما يستطيع يمسحها، هذه علامة عليه على تلك المعصية. حديث صحيح. وبعد قال: رواه الطبراني من حديث أبي أمامة، هذا ضعيف، ضعيف. من بصق في قبلة ولم يوارها، لم يوارها يعني لم يدفنها، لم يغيبها، لم يغيبها ولم يوارها، لم يدفنها، جاءت يوم القيامة أحمى ما تكون، أحمى ما تكون يعني أشد ما تكون حرارة حامية حتى تقع بين عينيه، هذا اللفظ ضعيف، ضعيف. تأتي وتفلته بين عينيه صحيح، أما تأتي وهي حارة حامية وتقع في عينه هذا ضعيف الحديث، ضعيف في ضعيف الترغيب، بل قال الألباني في ضعيف الترغيب: ضعيف جدا، ضعيف جدا. رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة، ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 189، 189. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. ورواه البزار وابن خزيمة في صحيحه، وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه.
نعم، أحسنت. هذا حديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، هذا وعيد، وعيد شديد أنه يعاقب بهذه العقوبة، فيأتي يوم القيامة بهذه العلامة في وجهه، لأنه تلخم في القبلة تجاه القبلة. وحديث صحيح في صحيح الترغيب 285. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم، هذا أيضا حديث أنس، حديث صحيح، قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، حديث متفق عليه، حديث صحيح. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، خطيئة يعني سيئة، وكفارة هذه السيئة دفنها، يدفن هذه البصاق إذا كان في مجال هذا المسجد فيه تراب أو فيه حجارة يدفنها، أو يمسحها، أو يزيلها بأي طريقة من الطرق، لكن لا يبصق في المسجد، لا يدفن في المسجد، لا يتنخم في المساجد، هذه خاصة بالمساجد، خاصة بالمساجد. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به.
حديث حسن صحيح، حسن صحيح في صحيح الترغيب 287. التفل في المسجد سيئة، واضح خطيئة سيئة، ودفنه حسنة يعني إزالة هذا المنكر حسنة، فمن وجد تفلة أو نخامة في المسجد وأزالها بأي طريقة من الطرق تكتب له حسنة، تكتب له حسنة، لأن إماطة الأذى عن المسجد فيه حسنة، إلى إماطة الأذى عن الطريق هي صدقة وأجر، فكيف إماطة الأذى عن المسجد؟ فيثاب الإنسان عليها، يثاب المسلم عليها. نعم.
وعن أبي سهلة السائب بن خلاد رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق: لا يصلي لكم هذا. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك أذيت الله ورسوله. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.
نعم، حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 288. وأن رجلا أما قوما يعني صلى بهم إماما فبصق في القبلة، أثناء الصلاة جاءته بصقة وبصق تجاه القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لأنه تأخر عن الصلاة، أنا بهذا الشخص يصلي كما سيأتي الحديث اللي بعده، أنابه أن يصلي، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه يصلي بهم بصق في القبلة وهو ينظر إليه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفعل في إساءة الأدب مع الله عز وجل، الله عز وجل أمامك بين يديك وأنت تصلي وتبصق، فهذا إساءة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم هذا، خلاص هذا لا يصلي بكم مرة ثانية إمام، لا يصلي بكم إماما، في نهي، وهذا معنى أنه غضب عليه صلى الله عليه وسلم واشمأز من فعله، فقال هذا ما يصلي بكم مرة ثانية، فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم، نفس الإمام أراد أن يصلي بهم، أراد أن يصلي بهم لأنه هو إمامهم الراتب، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الإمام، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، أنا الذي نهيتهم أن يقدموك للصلاة. قال: وحسبت أنه، أحد الرواة يقول: حسبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك أذيت الله ورسوله بهذه الفعلة أثناء الصلاة، تدفل تجاه القبلة، أذيت الله وأذيت رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من آذى الله آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذى رسول الله أيضا لأنه رآه يتفل تجاه القبلة، فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من فعله، وهو حديث مثل ما ذكرنا حديث صحيح لغيره. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس الظهر فتفل في القبلة وهو يصلي للناس، فلما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الرجل الأول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنزل في شيء؟ قال: لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت قائم تأم الناس فآذيت الله والملائكة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد.
نعم، لذلك قال عنه الشيخ: حسن صحيح، في صحيح الترغيب 289، قال: حديث حسن صحيح. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس الظهر. شوف هنا بيان للحديث السابق، لأنه نيابة عنه صلى الله عليه وسلم لعذر طرأ له، فهذا الإمام تفل في القبلة وهو يصلي للناس أثناء الصلاة، تفل تجاه القبلة، فلما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كلف شخص آخر يصلي بالناس، فأشفق الرجل الأول، خاف، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي مرة ثانية أصلي بهم؟ خاف على نفسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنزل في شيء؟ نزل القرآن فيني يا رسول الله؟ خاف. قال: لا، ما نزل فيك شيء، لكنك تفلت بين يديك وأنت قائم تأم الناس فآذيت الله والملائكة. فآذيت الله والملائكة يعني آذيت الله بإساءتك الأدب معه حين بصقت في القبلة، وآذيت الملائكة الذين في المسجد، من الملائكة تحضر الصلوات، تحضر مجالس العلم في المساجد، فالذي يفعل هذا الفعل القبيح يؤذي الملائكة أيضا. آذيت الله والملائكة، هذا المقصود. آخر حديث حديث ضعيف، اقرأ.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا قام في الصلاة فتحت له الجنان وكشفت له الحجب بينه وبين ربه، واستقبله الحور العين واستقبله الحور العين ما لم يمتخط أو يتنخع. رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده نظر.
وفي إسناده نظر يعني ضعف، وهو ضعيف هذا الحديث، حديث أبي أمامة ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب 190 في ضعيف الترغيب والترهيب. إن العبد إذا قام في الصلاة فتحت له الجنان، هذا لا يصح، كشفت له الحجب بينه وبين ربه، يعني زالت عنه العوارض الدنيوية التي كانت تبعده عن الله، أصبح في غاية القرب والاتصال بالله، فالمعنى صحيح، لأن المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام فهو قريب من الله عز وجل، قريب من الله عز وجل، لكن باللفظ هذا لا يصح الحديث. نجيب على سؤالين: هل يجوز أن أخذ المنديل الذي أمامي أثناء الصلاة وأنا قائم في المسجد، أم أن هذه الحركة تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، هذه لحاجة، أنت تصلي وجاءتك نخامة أو تفلة ما في عندك شيء، فأنت وساجد أخذت كلينكس ونظفت، أخذت كلينكس ونظفت وضعت، ما يضر، هذه الحركة فيها حاجة لا تؤثر في الصلاة ولا تبطلها. هل يجب على من أراد البصاق أن يتأكد من جهة القبلة قبل البصاق؟ هل يؤثم إذا لم يتأكد من جهة القبلة؟ لابد، والبصاق أصلا في المسجد خطيئة تجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة، لكن اتجاه القبلة يكون أعظم إثم، يكون أعظم إثم، واضح؟ ولنا جاء حديث عام عندنا قرأناه في نفس البصاق وفي المسجد خطيئة كفارتها دفنها، حديث البخاري ومسلم رواه، فكل بصاق في المسجد في تقدير للمسجد، وإذا كان تجاه القبلة يكون أشد إثم، أكثر إثم، واضح؟ بل من أهل العلم من حمل الحديث على عمومه، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، قال حتى في خارج المسجد، حتى في خارج المسجد وأنت في بيتك انتبه لا تتفل تجاه القبلة تجاه الكعبة، حمل الحديث على عمومه، قالوا هذا أيضا عام فيحمل أيضا عليه، وهذا قول قوي، قول قوي، واستدلوا به في مسألة البول والغاء اتجاه القبلة، قالوا لا يجوز، لا يجوز تجاه القبلة في كل الأحوال حتى في البنيان، وآتوا بهذا الحديث أيضا، قال من تفل إذا كان التفل تجاه القبلة محرم وعقوبته يأتي يوم القيامة تفلته بين عينيه، فكيف البول والغائط محرم تجاه القبلة من باب أولى، سواء كان في البنيان أو في الصحراء. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.